أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال صدر المتألهين: بحث ومخلص. وأما ما تمسك به شيخ الإشراق في نفي تحقق الوجود من أن الوجود لو كان حاصلا في الأعيان فهو موجود، لأن الحصول هو الوجود. قلنا بأنه الترتيب الفني لإشكال شيخ الإشراق السهروردي هو أن يقال بأنه لو كان الوجود موجودا في الأعيان لكان إما موجودا بذاته وإما موجودا بوجود زائد على ذاته. والشق الأول باطل لدليلين، والشق الثاني باطل لدليل واحد. والفرق بين هذين الشقين هو أنه استند شيخ الإشراق في إبطال الشق الأول إلى دليلين عقليين فلسفيين، أما في إبطال الشق الثاني فإنه استند إلى العرف واللغة، حيث قال بأنه لو كان الوجود موجودا فالموجود معناه في عرف اللغة هو شيء أو ذات ثبت له الوجود، فيلزم التسلسل بناء على ما ذكره أهل اللغة وأهل العرف. إذن الفرق بين الشق الأول أو إبطال الشق الأول وإبطال الشق الثاني أن الأول استناد البطلان فيه إلى دليل عقلي، والثاني استناد البطلان فيه إلى دليل عرفي ولغوي. في مقام الجواب صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أيضا يحاول أن يجاري شيخ الإشراق في الجواب، ففي الموضع الذي ذكر دليلا عقليا يجيبه بدليل عقلي، وفي الموضع الذي استند فيه إلى عرف ولغة يستند إلى نفس العرف واللغة. ولكنه بنحو الإجمال صدر المتألهين يبطل الشق الأول، يعني يجيب عن إشكال شيخ الإشراق في الشق الأول، يجيب عن إشكال شيخ الإشراق في الشق الأول بقبول التلازم بين المقدم والتالي وعدم قبول بطلان التالي. أما في الشق الثاني فإنه لا يقبل التلازم بين المقدم والتالي. إذن من الناحية الفنية اتضح أن صدر المتألهين ماذا يريد أن يفعل في الجواب؟ في الجواب عن الشق الأول بوجهيه يقول نقبل التلازم ولكن لا نقبل بطلان التالي الذي ذكرتموه. أما في الشق الثاني يقول أساسا لا نقبل التلازم بين المقدم والتالي. أما الجواب، الأولى أن نسير مع صدر المتألهين في الجواب باعتبار نريد أن نطبق العبارة، فحيث أنه بدأ بالجواب من الشق الأخير فنحن أيضا تبعا له نبدأ بذلك التسلسل الذي ذكره صدر المتألهين. صدر المتألهين يقول بأنه قلتم بأنه لو كان الوجود موجودا في الأعيان لكان إما وإما، هذه إما الثانية نجيب عليها، وإما موجودا بنحو زائد على ذاته. فإذا كان موجودا بنحو زائد فالوجود موجود، وما معنى موجود؟ شيء ثبت له الوجود، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. من قال لكم أن الموجود معناه شيء ثبت له الوجود؟ الجواب أن العرف واللغة عندما يقولون موجود يعني معناه ماذا؟ شيء ثبت له الوجود. عندما يقولون أبيض يعني جسم ثبت له ماذا؟ البياض. عندما يقولون ناطق يعني شيء ذات ثبت له النطق. عندما يقولون عالم يعني شيء ثبت له العلم. أما نفس العلم لا يصدق عليه أنه ماذا؟ عالم. نفس النطق لا يصدق عليه ماذا؟ ناطق. يعني العرب لا يقول. نفس الوجود لا يصدق عليه ماذا؟ أنه موجودون. يقول من قال؟ يقول العرف. يقول إذا كان العرف هكذا يقول فنحن أيضا نقبل منكم بأن الوجود ليس بموجود. يعني العرف عندما لا يقبل ذلك أيضا نحن نقبل أن الوجود ليس بموجود. ولكن الوجود ليس بموجود، ليس بموجود مطلقا، أو ليس بموجود بنحو ذات ثبت له الوجود. احنا نقبل منكم، من قال لكم نحن نريد أن نقول عندما نقول الوجود موجود يعني شيء ثبت له الوجود؟ إذا كان هذا معنى موجود فالوجود موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود، ليس بموجود. يعني احنا نجاري العرف، نقول لهم بأنه بناء على الاصطلاح العرفي واللغوي، فهل يصدق في اللغة الوجود موجود أو لا يصدق؟ لا. وإذا لم يصدق موجود أي شيء يصدق منه؟ ها؟ لابد أن يصدق نقيضه، وهو أنه النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا بد أن يصدق ماذا؟ معدومون. فنحن نقول الوجود إذا كان معنى الموجود ذات ثبت له الوجود فالوجود موجود أو ليس بموجود؟ فالوجود ليس بموجود. التفتوا جيدا، ولكن هذا ينفي أن الوجود موجود بنفس ذاته أو لا ينفي؟ لا ينفي. هذا ينفي هذا الحد. بهذا البيان اللغوي والعرفي يثبت لنا أن الوجود ليس بموجود بوجود زائد على ذاته، وهذا نقبله. نعم، هنا يتولد إشكال على صدر المتألهين، وهو أنه إذا قلتم الوجود معدومون هذا معناه اتصاف الشيء ماذا؟ بنقيضه. لو قلت الوجود موجود معدوم فإنه يلزم اتصاف الشيء ماذا؟ بنقيضه. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول لو كان معدوم نقيض للوجود لكان إشكالكم واردا، ولكن معدوم نقيضه مو الوجود، نقيضه الموجود، والوجود نقيضه العدم أو المعدوم. العدم، إذن لم يلزم اتصاف الشيء ماذا؟ بنقيضه. بس هنا تفصيلات في هذا البحث، بعد خلوه إن شاء الله إلى مكان آخر. قال وأما ما تمسك به شيخ الإشراق في نفي تحقق الوجود. شوفوا الآن بدأ من أين، ولكنه ترتيب الشبهة الذي طرحناه كان بنحو آخر. المهم بدأ من الشق الثاني من البحث اللغوي. وأما ما تمسك به شيخ الإشراق في نفي تحقق الوجود من أن الوجود لو كان حاصلا، لو كان موجودا، الحصول هو الوجود، لو كان حاصلا في الأعيان فهو ماذا؟ فيصدق على الوجود أنه ماذا؟ موجود، لأن الحصول هو الوجود لا شيء آخر، وكل موجود له وجود. هذه بعد هنا مقدمة مطوية، لماذا كل موجود له وجود؟ باعتبار أن العرف واللغة يطلقون الموجود ويريدون منه ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، ذات ثبت له الوجود. وكل موجود له وجود، فلوجوده وجود لا إلى نهايتين، إلى غير النهاية. هنا صدر المتألهين تارة يجيب بجواب عرفي، يقول نحن نجاري العرف، نقول بأن الوجود موجود أو ليس بموجود، فلا نقبل التلازم. أنتم قلتم لو كان الوجود موجودا لكان زائدا على ذاته، نقول لا، الوجود ليس بموجودين، فنرفع التلازم، لا نقبل التلازم بين المقدم والتالي. فلقائل أن يقول في دفعه إن الوجود ليس بموجود، التفت جيدا، مو ليس بموجود مطلقا، ها، وإنما ليس بموجود ماذا؟ بهذا المعنى الذي يقوله اللغوي، يعني بوجود زائد على ذاته، حتى لا يتناقض مع قوله اللاحق أو نقوله، لأنه هناك سوف يقول إن الوجود موجود حقيقة، ولكن لا بوجود زائد على ذاته، بل ماذا؟ بل بوجود غير زائد على ذاته. قال إن الوجود ليس بموجود، فإنه لا يوصف الشيء بنفسه كما لا يقال في العرف. عرفا تقولون أن الشيء لا يوصف بنفسه، ونحن هم أيضا إذا كان الأمر كذلك نقول الوجود ليس بموجود، لا يصدق عليه أنه موجود، كما لا يقال في العرف إن البياض أبيض. لكن التفت جيدا، هذا الدليل العرفي غاية ما ينفيه ما هو؟ ها؟ ينفي أن يكون الوجود موجودا بنحو زائد على ذاته، وهو أعم من المدعى، لأنه المدعى ما هو؟ موجود بوجود زائد أو غير زائد؟ غير زائد. فغاية الأمر هذا الكلام، هذا الدليل العرفي واللغوي، فغاية الأمر إن الوجود ليس بذي وجود، هذا الذي يثبته هذا الدليل العرفي، هذا المقدار، كما أن البياض ليس بذي بياض بهذا المقدار. التفت جيدا، نقطة الآن، بحث آخر، وكونه معدوما، هذا إشارة إلى الإشكال والجواب عن الإشكال. طب إن قلت يلزم اتصاف الشيء ماذا؟ بنقيضه، هذا جوابه. قال وكونه معدوما بهذا المعنى، مو معدوما مطلقا، الوجود ليس معدوم مطلقا، الوجود ماذا؟ موجود حقيقة، ولكن بهذا المعنى هو معدوم، يعني زائد على ذاته. وكونه معدوما بهذا المعنى لا يوجب اتصاف الشيء بنقيضه، مراد من الشيء هنا الوجود، لا يوجب اتصاف الوجود بنقيضه عند صدق المعدوم على الوجود. فإنك تقول الوجود ماذا؟ معدوم. أعيد الضمائر، وكون الوجود معدوما بهذا المعنى لا يوجب اتصاف الوجود بنقيضه عند صدق المعدوم على ماذا؟ عليه، أي على الوجود، عندما تقول الوجود معدومون. لماذا لا يوجب ذلك؟ جوابه، لأن نقيض الوجود هو العدم، لا نقيضه هو المعدوم، لأن نقيض الوجود هو العدم، والوجود لا المعدوم ولا موجود. هذا بنحو الإجمال هذه العبارة، وإلا أكو تفاصيل في هذه العبارة، وهو أن الوجود معدوم، مراد مفهوم الوجود، ومراد ماذا؟ مصداق الوجود. إذا كان مفهوم الوجود بأي معنى، إذا كان مصداق الوجود بأي معنى آخر، ولو أردنا أن نقف كما وقفنا في بحث الدورة السابقة لأقف الدرس أن نحتاج أنه كيف أن الوجود كمفهوم لا يستحيل أن يتصف بأنه ماذا معدوم، لأنه التجربة السابقة خلت هذيك التفصيلات مولانا الطلبة شيئا فشيئا مولانا يتبخرون. هذا بعد لأنه الطلبة وجد بأنه هذا مو أسوار، هذا شيء آخر غير الأسوار، خارج الأسوار صح. على أي الأحوال، لأن هناك بحث أساسي التفتوا إليه جيدا، وهو أن الوجود مفهوم الوجود هل هو ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم أو ليس ممكن؟ الإنسان متساوي النسبة إلى العدم، هذه من أهم المغالطات التي تقع حتى عند كبار المحققين. الإنسان متساوي النسبة ماذا؟ إلى الوجود والعدم، ومن هنا يمكن أن يتصف بالحمل الشائع بالموجود وبالحمل الشائع ماذا؟ بالمعدوم، ولا ينافي أنه بالحمل الأولي لا موجود ولا معدوم. مفهوم الوجود ماذا؟ أيضا تنطبق عليه هذه القاعدة أو لا تنطبق؟ يعني مفهوم الوجود أيضا متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لو أنه موت متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. التفت جيدا هنا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله في واحدة من فروع مسألة بداهة الوجود، قال بعد يستحيل أن يكون مفهوم الوجود متساوي النسبة إلى الوجود ماذا والعدم، يعني الإمكان الماهوي، بل إذا كان فيه إمكان فهو إمكان ماذا؟ فقري، لا إمكان ماهوي. وإحنا هذا البحث ما أشرنا إليه هناك، ولكن هنا فقط إشارة، والجواب أن فيه خلطا بين المفهوم وبين المصداق، لأن الذي هو فيه الإمكان الفقري مو مفهوم الوجود، هو ماذا؟ هو مصداق الوجود الخارجي. أما نفس مفهوم الوجود فإنه أيضا فيه إمكان ماذا؟ متساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم. فإن مفهوم الوجود، نفهوم الوجود هنا يقع الحديث عن أن له مصداق في الواقع الخارجي أو ليس له مصداق في الواقع الخارجي. القائل بأصالة الوجود ماذا يقول؟ له مصداق، يقول الوجود موجود، مو مفهوم الوجود موجود، يعني مصداقه ماذا؟ متحقق. أما القائل بأصالة الماهية يقول الوجود موجود لو الوجود معدوم، ها؟ الوجود معدوم لأن له مصداق أو ليس له مصداق؟ ليس له مصداق. إذن مفهوم الوجود ها متساوي النسبة إلى الموجودية والمعدومية. ولكن هنا يبقى إشكال، وهو أنه نحن في الماهية قبلنا، لأن حيثية الماهية حيثية عدم الإباء عن الوجود والعدم، أما حيثية الوجود حيثية عدم الإباء لو الإباء عن العدم، ها؟ أي منهما؟ من الواضح أن حيثية الماهية حيثية عدم الإباء، فلهذا تقبل ماذا؟ تقبل الوجود تارة وتقبل العدم أخرى. أما حيثية الوجود أيضا هي عدم الإباء عن الوجود والعدم لو الإباء عن العدم، الإباء عن العدم. إذن كيف تقولون أنه متساوي النسبة؟ هذا أيضا فيه خلط آخر. فإن بلي أحسنتم، ولكن بهذا البيان، وهو أن حيثية الوجود صحيح هو حيثية الإباء عن العدم، ولكن لا حيثية نفس الإباء عن العدم، بل مفهوم حيثية الإباء عن العدم. ومن هنا الوجود أقوى وواجب الوجود أقوى، ها؟ من الواضح أن واجب الوجود أقوى من نفسي، ومع ذلك هذا بالضرورة يعني له مصداق أو يمكن أن يكون له مصداق ويمكن أن لا يكون. مفهوم واجب الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فكيف يكون ماذا؟ مفهوم الوجود. هذا البحث بمقدار منه متعرض له حكيم السبزواري في الحاشية هناك في صفحة 39 في حواشيه، يقول هناك، التفت جيدا، تقريبا 6-7 أسطر من الأخير، يقول
لأن هذا المفهوم يساوي، يا مفهوم، مفهوم الوجود يساوي الماهيات في عدم الإباء عن الوجود والعدم، فإنه وجود بالحمل الأولي، بل مفهوم واجب الوجود بما هو مفهوم حكمه أيضا ماذا؟ عدم الإباء عن الوجود والعدم. على أي الأحوال نرجع إلى البحث. إذن بنحو الإجمال قال بأنه أساسا أنتم قلتم أنه العرف لا يطلق، الجواب نقول ماذا؟ نحن مع العرف، وهو أنه لا يطلق، نقول إذن الوجود موجود بهذا المعنى أو ليس بموجود؟ ليس بموجود بل معدوم، ولا يشكل علينا بأنه يلزم اتصاف الشيء بنقيضه، لأن نقيض الوجود ليس هو المعدوم بل نقيضه هو العدم. وبهذا الجواب ماذا؟ الجواب العرفي عن الشبهة، أما الجواب العلمي عن الشبهة، أو نقول، مو أو يقول، لا، فلقائل أن يقول، هناك فلقائل أن يقول باعتبار الجواب عرفي نسبه إلى القائل، أما هنا الجواب تحقيقي علمي نسبه ماذا؟ إلى نفسه. أو نقول الوجود موجود، نقبل، إما نقول الوجود معدوم بذاك المعنى لا محظورا، ولكن هنا نقول الوجود ماذا؟ موجود، وكونه وجودا هو بعينه كونه ماذا؟ موجودان، يعني وجود، الوجود موجود ماذا؟ بنفس ذاته. فإن قال قائل اللغة لا تستعمل، يقول الفلسفة لا علاقة لها باللغة، الفلسفة ترتبط بعالم ماذا؟ بعالم المفاهيم. هسه افترضوا في اللغة العربية كانت هذه المشكلة موجودة، وهو أن المشتق لا يصدق ماذا؟ على نفسه، ولكنه نحن لا علاقة لنا بعالم اللغة والعرف، وإنما علينا بعالم ماذا؟ المفاهيم. وعالم المفهوم يصحح لنا كما أن الوجود كما أن الأشياء موجودة بالوجود، الوجود أيضا ماذا؟ موجود بنفس ذاته. يقول وكونه وجودا هو بعينه كونه موجودا، وهو موجودية الشيء ماذا؟ في الأعيان، يعني به تصير الأشياء متحققة في الأعيان، لا أن للوجود وجودا ماذا؟ له، يعني للوجود، لا أن له أي للوجود وجودا آخر، بل الموجود من حيث، بل هو الموجود من حيث هو وجود، مو من حيث هو موجود، لا، نحن نريد أن نثبت أن الوجود هو الموجود وأن الموجود هو الوجود، مو نريد أن نثبت الموجود هو الموجود حتى يكون حملا أوليا، لا، بل هو الموجود من حيث هو موجود. هنا أنا فالمسألة أيضا بعض الأحيان تقع فيها الاشتباهات، الوجود وجود حمل أولي، ولكن الوجود موجود حمل شائع، ليس قدكم خالص، بل هو الموجود من حيث هو وجود، والذي يكون لغيره، أي لغير الوجود، من الوجود، وهو أن يوصف الغير بأنه موجود، ها، يكون لذلك الغير في ذاته وهو نفس ذاته. لا يتبادر إلى ذهن أحد عندما نقول الإنسان موجود يعني أن الوجود ينضم بنحو المحمول بالضميمة إلى ماذا؟ إلى الإنسان. لا، ليس الأمر كذلك، نفس الوجود يحقق ماذا؟ يحقق الماهية، مو أن الماهية، هذه فقط يريد أن يتخلص من إشكال الفرعية الذي إشكال الفرعية الذي سيأتي بعد ذلك، وهو أن الوجود يريد أن يعرض الماهية، الماهية الموجودة، الماهية المعدومة، الماهية الثابتة، ماذا يريد أن يعرض؟ يقول لا، الماهية إنما توجد ماذا؟ بنفس الوجود، لا أنها توجد ماذا؟ بوجود زائد على نفس ذات الماهية. يقول بأنه موجود يكون له في ذاته وهو نفس ذاته، كما أن التقدم الآن يضرب مثال يقول بأنه الآن حمل الوجود على حول الموجود على الوجود وحمل الموجود على الماهيات من قبيل ما تقدم، فإن الأشياء تتقدم وتتأخر بأجزاء الزمان، أما نفس أجزاء الزمان فإنها تتقدم وتأخر ماذا؟ بذاتها. كذلك في المقام، فإن الماهيات توجد بالوجود ولكن الوجود ماذا؟ ها؟ بنفس ذاته. كما أن التقدم والتأخر لما كانا فيما بين الأشياء الزمانية بالزمان كانا فيما بين أجزاء الزمان ماذا؟ بالذات، من غير افتقار إلى زمان آخر. هذا طبعا وكم له نظير، ها، أن الأشياء توجد بغيرها، تتصف بصفة بواسطة غيرها، واسطة في العروض، ولكنها ماذا؟ إذا نسبت تلك الأوصاف إلى نفسها تكون ماذا؟ بذاتها. فإن الأشياء تضاء بالضوء، أما الضوء ماذا؟ فهو مضاء ماذا؟ بنفسه، وهذا واضح. فإن الأشياء تعلم بالعلم ولكن العلم معلوم ماذا؟ بذاته. فإن الإنسان يعلم بالعلم، أما نفس العلم يعلم بالعلم وبنفس ذاته، ها؟ فهو معلوم بذاته. والكلي، الكلي المنطقي، والكلي المنطقي كلي منطقي بذاته، ولكن الكلي الطبيعي كلي منطقي بذاته أو بعرض الكلي الطبيعي، بعرض الكلي المنطقي بغيره، وكم له نظير هذه المسألة. هنا يرجع الإشكال، الإشكال الذي ذكرناه في الشق الأول، هنا يرجع شيخ الإشراق السهروردي ليقول ماذا؟ ها؟ ليقول إذا قلتم في جوابكم التحقيقي أن الوجود موجود بذاته، إذا للزم ماذا؟ ها؟ أن يكون كل وجود ماذا؟ واجبا. فإن قيل فيكون، قال طبعا شيخ الإشراق، فإن قيل فيكون كل وجود واجبا، لماذا؟ يقول إذ لا معنى للواجب سوى ما يكون تحققه بنفسه وبذاته. هذا هو الإشكال. في مقام الجواب عن هذا الإشكال يقول صدر المتألهين، طبعا هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه بإصطلاح فلسفي ويمكن أن يجاب عنه بإصطلاح منطقي، إنما أشير إلى الإصطلاحات حتى يكون الإخوة على بينة عندما تستعمل في كلمات القوم حتى لا يقع الخلط فيه. الإصطلاح الفلسفي في الجواب أن الموجودات لكي توجد في الخارج فهي على ثلاثة أنحاء، بعض الموجودات لكي توجد في الخارج لكي يحمل عليها أنها موجودة تحتاج أولا إلى حيثية تقييدية، يعني بأن ينضم إليها شيء، هذا الذي عبرنا عنه في نهاية الحكمة بالحيثية المكتسبة، أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لكي تستحق حمل الموجودية عليها تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تقيد، إلى أن ينضم، إلى أن تكتسب شيئا، هذه الحيثية ماذا؟ التقييدية باصطلاح الفلسفة. وبعض الموجودات، إذن القسم الأول من الموجودات تحتاج إلى حيثية تقييدية وتحتاج إلى ماذا؟ إلى حيثية تحليلية، يعني تحتاج إلى فاعل يفيض الوجود ماذا؟ على هذه الماهية، وإلا لو لم يوجد الجاعل والمفيض والمعطي فإنه من أين تكتسب هذه الماهية تلك الحيثية ماذا؟ التقييدية. وبعبارة أخرى تحتاج إلى واسطة في الثبوت وواسطة ماذا؟ في العروض. واسطة في الثبوت يعني الحيثية التعليلية، وواسطة في العروض يعني ماذا؟ الحيثية التقييدية، لكي يعرض الوجود أو الموجودية على الماهية لا بد أن يكون بتوسط ماذا؟ بتوسط الوجود. إذن الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية هي التي نعبر عنها ماذا؟ بالواسطة في الثبوت، والواسطة ماذا؟ في العروض. هذا بحث، هذا قسم. القسم الثاني من الموجودات أو الأشياء لكي يحمل عليها موجود فقط تحتاج إلى حيثية ماذا؟ تعليلية، لا تحتاج إلى حيثية تقييدية، يعني تحتاج إلى واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض. كنفس وجود الممكنة، فإن وجود الإنسان لكي يتصف بأنه موجود هل يحتاج الوجود أن ينضم إليه وجود آخر غير وجوده؟ لا، لا يحتاج، لأن الوجود موجود ماذا؟ بذاته، بنفسه، لا بوجود زائد على ذاته، فلا يحتاج إلى حيثية تقييدية، ولكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى حيثية تعليلية، يحتاج إلى من يفيض هذا الوجود الخاص الإمكاني. هذا قسم من الموجودات، وهو الذي يحتاج إلى حيثية تعليلية لا التقييدية، أي إلى واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض. والقسم الثالث من الموجودات هو الذي لكي يحمل عليه الوجود لا يحتاج لا إلى حيثية تقييدية ولا إلى حيثية ماذا؟ تعليلية، لا إلى واسطة في العروض ولا إلى واسطة ماذا؟ في الثبوت، وهو حمل الموجودية على ماذا؟ على وجود الواجب سبحانه وتعالى. فإنه لكي يحمل عليه موجود لا يحتاج إلى أن ينضم إليه شيء، ولا يحتاج إلى أن يفاض وجوده ماذا؟ من وجود آخر، وهي المعبر عنها بالحيثية الإطلاقية. إذن الحيثية الإطلاقية هي التي تقع في قبال الحيثية التقييدية والحيثية ماذا؟ التعليلية. وهذه الاصطلاحات الثلاثة، التقييدية، التعليلية، الإطلاقية، كثيرة الدوران في كلمات الأصوليين، فإنك في بحث الإطلاق تجد أنه كثيرا ما تستعمل ماذا؟ أن المطلق حيثيته ماذا؟ حيثية تقييدية، حيثية إطلاقية ونحو ذلك. على أي لحظة، هذا هو الجواب ماذا؟ الجواب الفلسفي عن الشبهة. كيف نجيب؟ نقول نحن عندما قلنا، هذا جواب شيخ الإشراق بعد أن تبين مقدمة الجواب، نحن عندما قلنا الوجود موجود بذاته لا نريد أن نقول أنه لا يحتاج لا إلى حيثية تعليلية ولا إلى حيثية ماذا؟ تقييدية، فقط أردنا أن ننفي ماذا؟ الحيثية ماذا؟ التقييدية. وواجب الوجود هو الذي لا يحتاج إلى تقييدية وإلى تعليلية، وهذا الذي قلنا موجود بذاته لا يحتاج إلى تقييدية فقط. فإذا هذه بذاته صار منشأ للخلط عندكم، لأن بذاته مشترك بين الاستغناء عن الحيثيتين التقييدية والتعليلية وهو واجب الوجود، أو في الاستغناء عن الحيثية التقييدية فقط وهو وجود ماذا؟ الممكنات. إذن عندما نقول الوجود موجود بذاته فقط نريد أن نقول ماذا؟ مستغن عن الحيثية التقييدية، وهذا لا يلزم أن يكون ماذا؟ مستغنيا عن الحيثية التعليلية أيضا حتى يكون واجب الوجود. قال قلنا معنى وجود الواجب بنفسه أنه مقتضى ذاته. هذه العبارة إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة قلنا لا تخلو عن تسامح، لأنه إذا قلنا أن وجود الواجب مقتضى ذات الواجب يعني أن هناك مقتضي وهناك ماذا؟ مقتضى، وأن المقتضي أعطى الوجود ماذا؟ للمقتضى، وليس الأمر كذلك. هؤلاء من هذه العبارة يريدون هذا البيان، وهو أنه لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، مو أنه يريدون أن يفيدون هذا المعنى. معنى وجود الواجب بنفسه أن وجوده مقتضى ذاته من غير احتياج إلى فاعل وقابل، لا هذا ولا ذاك، لا حيثية تعليلية ولا حيثية ماذا؟ تقييدية. هذا فاعل حيثية تعليلية، قابل حيثية ماذا؟ تقييدية، لأن القابل يعني الماهيات هي التي يعرضها ماذا؟ تحتاج إلى حيثية تقييدية. ومعنى تحقق الوجود، هذا معنى الواجب، أنه المستغني عن ماذا؟ عن حيثية تعليلية وتقييدية. ما معنى أن الوجود موجود بذاته لا بوجود زائد؟ تقول معناه أنه مستغن عن الحيثية التقييدية، لا أنه مستغن ماذا؟ عن الحيثيتين معا. ومعنى تحقق الوجود بنفسه أنه هذا الوجود إذا حصل إما بذاته كما في الواجب، أو بفاعل كما ماذا؟ في وجود الممكن، لم يفتقر تحققه إلى وجود آخر يقوم به، يعني لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، فقط هذا المقدار لا أكثر من ذلك، بخلاف غير الوجود فإنه يحتاج ماذا؟ إليهما معا، إلى الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية معا. بخلاف غير الوجود فإنه إنما يتحقق بعد حيثيتين، بعد تأثير الفاعل اللي هي الحيثية ماذا؟ التعليلية، بعد تأثير الفاعل بوجوده واتصافه ماذا؟ بالوجود، يعني الحيثية التقييدية. إذن نحن أردنا أن نقول أن حمل الوجود موجودية على الوجود ليس كحمل الموجودية على الماهية، هذه جملة واحدة، فإن حمل الموجودية على الماهية يحتاج إلى حيثية تقييدية، وحمل الموجودية على الوجود لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. والحاصل ما هو الحاصل؟ قال والحاصل إن الوجود أمر عيني بذاته، هذا الذي نريد أن نقوله. سواء صح عند اللغويين أن يقولوا موجود أو لم يصح، لأنه نحن لا ندور مدار استعمال اللغوي والعرفي. والحاصل إن الوجود أمر عيني بذاته، سواء أصح إطلاق لفظ المشتق عليه بحسب اللغة والعرف أم لم يصح، نقطة. لكن الحكماء من هنا بعد يجيبوا عن الشق الثاني، وهو أنه يلزم الاشتراك اللفظي، يقول لا يلزم، بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.